الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الشريط 18 من أشرطة المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم للمجد ابن تيمية رحمه الله تعالى. شرح سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز الراجحي، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته، ونفع به مصنفه وشارحه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، وجعله مولانا مثقلا لميزان حسنات الجميع يوم العرض على الله، هو ولي ذلك والقادر عليه. كان الشريط 17 قد انتهى عند نهاية الحديث 88 بعد 1000 الأولى. يبدأ هذا الشريط وهو 18 مع بداية الحديث 84 بعد 1000 الأولى، باب الإشارة في الصلاة لرد السلام وحاجة تعرض. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: يشير بيده. رواه الخمسة، إلا أن في رواية النسائي وابن ماجه صهيبا مكان بلال رضي الله عنهما جميعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الإشارة في الصلاة لرد السلام وحاجة تعلم. السلام وحاجة تعلم. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قلت لبلال رضي الله عنه: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: يشير بيده. رواه الخمسة، إلا أن في رواية النسائي وابن ماجه صهيبا مكان بلال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن صهيب رضي الله عنه أنه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه فرد إلي إشارة، وقال: لا أعلم إلا أنه قال إشارة بأصبعه. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وقال الترمذي: وكلا الحديثين عندي صحيح، وقد صحت الإشارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أم سلمة في حديث الركعتين بعد العصر، ومن حديث عائشة وجابر رضي الله عنهما لما صلى بهم جالسا في مرض الله فقاموا فأشار إليهم أن اجلسوا. باب كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، إن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة. رواه الترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة، فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: توب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، رواه أبو داود. قال: وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس.
نعم.
قال: وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس.
نعم.
باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصل والاعتماد على اليد إلا لحاجة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الأول في الإشارة في الصلاة، ثبت في ذلك حديث الإشارة هي جائزة في الصلاة فرضا كانت أو نفلا. قد سلم عليه الأنصار في مسجد قباء عليه الصلاة والسلام في حديث عمر، فكان يشير إليهم بيده هكذا عليه الصلاة والسلام كأنه صاد وجهها إلى الأرض وظهرها إلى السماء. من حديث صحيح أنه أشار بإصبعه، فالأمر في هذا واسع، فالأفضل أن يشير هكذا وإن أشار بإصبعه فلا بأس، يرد على المسلم. وثبت في حديث جابر وحديث عائشة وحديث أم سلمة إشارة، حديث أم سلمة لما صلى ركعتين بعد العصر أرسلت إليه جارية تسأله، قالت: قل إنك تنهى عنها بعد العصر إنك تصليها الآن، فأشار إليها أن تأخري، ثم أخبرها أن ركعة الظهر شغل عنها صلىها بعد العصر. فقالت له أم سلمة: أفنصليهما إذا فاتت؟ قال: لا. دل على أنه من خواص عليه الصلاة والسلام قضاء وركعتي الظهر بعد العصر إذا فاتت. أما الأمة فلا تقضى، لا تقضي سنة الظهر إذا فاتت، سنة فات محلها، وإنما تقضى سنة الفجر إذا فاتت تقضى ولو بعد الشمس. كذلك في حديث جابر وعائشة لما صلوا خلفه قياما، لما جحش شقه صلى جالسا وقاموا خلفه أشار إليهم أن اجلسوا، قال: لا تعظموا كما تعظم فارس والروم ملوكها. والإشارة تكون بمفهوم يشير بما يفهم، فالجلوس هكذا والقيام هكذا والمنع هكذا أو بالرأس هكذا، فيشير بما يفهم فلا بأس عند الحاجة. وكل قوم لهم إشارتهم ولهم فهمهم، فيشير المصلي إلى من يخاطبه أو يكلمه بما يفهم من منع أو إذن أو غير ذلك، ولا حرج في ذلك، وهذا من رحمة الله، لأن العبد تدفع الحاجة إلى الإشارة. قد يستأذن عليه يتكلم في حول تدل الحاجة إلى أن يعرف رأيه فيه، فيشير بما يرى. والحديث الأخيرة في الكراهة فيما يتعلق بالالتفات في الصلاة، جاء في الباب حديث كثيرة، من حديث عائشة، من حديث أنس، من حديث أبي ذر، من حديث الحارث الأشعري، من حديث سهل بن الحنظلية، ومن أحاديث أخرى، والصواب فيها التفصيل، وأن الالتفات لا بأس به عند الحاجة. وهكذا جاء من حديث أبي هريرة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ذهاب النبي إلى بني عم من عوف لم يخرج قصته بينهم، فصلى الصديق فجاء النبي والناس قد صفوا خلف الصديق وقد كبر، فشق الصفوف حتى قام بين خلف الصديق، فلما أكثر الناس التسبيح التصفيق التفت الصديق فرآه قال يتأخر، فأشار إليه عن مكانك، حمد الله الصديق ثم تأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نابه في صلاته بعدما سلم فليسبح، فإن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال: إن أحد يسبح توث إليه. فهذا يدل على الالتفات للحاجة، وأن لا بأس للحاجة بالرأس. وهكذا حديث سهل بن الحنظلية أن النبي التفات إلى الشعب قد بعث ربيئة يحرس، وسنده صحيح، حديث سنده صحيح، فهو يدل على الجواز عند الحاجة. وأما حديث عائشة واختلاس اختلاس في صلاة العبد، هو يدل على الكراهة عند عدم الحاجة. قال في الحديث أبي ذر: العبد إذا قام فإن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده ما لم يلتفت. قال في الحديث الحارث الأشعري: العبد إذا قام في صلاته إذا لا يلتفت فإن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده. كل هذا يدل على أن ينبغي إقبال على صلاته وعدم الالتفات والخشوع فيها. فالالتفات يكون بالقلب واللسان كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الوابل، يكون بالقلب ويكون باللسان. فينبغي المؤمن أن يكون مقبلا بقلبه على صلاته خاشعا فيها لربه، وهكذا لا يلتفت ببصره ورأسه إلا عند الحاجة إلى بعد الحاجة إلى الالتفات كما تقدم وكما في حديث سالم الحنظرية فلا بأس بذلك. هذا هو أصح ما قيل ذلك. وذهب قوم إلى التحريم من حريم الالتفات وهذا ليس بشيء فهو ضعيف. والصواب أنه لا يحرم، يجوز عند الحاجة ويكره عند عدمها. نعم سم. نعم
النهي إياك والالتفات إلى
القبلة لا يجوز الانصراف إلى القبلة، ما يجوز
صرف النهي عبد الله.
نعم
اللي صرف النهي
فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإذنه
صلى الله عليه وسلم
التفات وأذن. أما حديث أنس إياك والالتفات إنه هلكة هذا لو صح لكن دان على التحريم لكنه ضعيف. أي أنس لأن من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف لا يحتج بروايته وإن صحها الترمذي. فالترمذي رحمه الله حسن الرأي في علي والجمهور على التضعيف فلا يحتج به إذا ضرب لا سيما هنا قد خالف الأحاديث الصحيحة. فإن قول هلكة منكر لأنه لو كان هلكة كان محرم.
الله
نعم
نعم
مشروع نعم ويرد بالإشارة. نعم إذا دعت الحاجة إلى العين هذا أسهل يا أجزاء. نعم
دخلت النافلة يعني دخلت المريضة
لا يجوز لها قطعها لكن الأفضل أن يكملها لكن ما يجب كمالها إلا الحج والعمرة. كان قالوا أتم الحج والعمرة. أما النافلة يجب قطعها صوما أو نفلا لكن الأفضل كمالها إلا الحج والعمرة يجب إكمالهما إذا أحرم بهما وجب إتمامهما. نعم
مراد الاختلاس أحسن الله إليك
أخذ بخفية يعني أخذ بخفية زينا الالتفات حتى ينقص صلاة. نعم نعم تنزيه ومدحي. نعم
صلى الله عليه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على اليد إلا لحاجة. عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم في المسجد فلا يشبكن فان التشبيك من الشيطان وان احدكم لا يزال في صلاه ما دام في المسجد حتى يخرج منه. رواه احمد. وعن كعب بن عجره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا توضا احدكم ثم خرج عاملا الى الصلاه فلا يشبكن بين يديه فانه في صلاه. رواه احمد وابو داود والترمذي. وقد ثبت في خبر باليدين أنه صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه في المسجد وذلك يفيد عدم التحريم ولا يمنع الكراهة لكونه فعله نادرا. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفقع أصابعك في الصلاة. رواهما ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصر في الصلاة. رواه جماعة إلا ابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو يعتمد على يده. رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ لأبي داود نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده. وعن ام قيس بنت محصن رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. رواه ابو داود. باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته. عن معيقيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال ان كنت فاعلا فواحده. رواه الجماعه. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم الى الصلاه فان الرحمه تواجهه فلا يمسح الحصى. رواه الخمسه. وفي روايه لاحمد سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سالته عن مسح الحصى فقال واحده او دع. باب كراهه ان يصلي الرجل معقوص الشعر.
هذه الأحاديث في مسائل منها تشبيك الأصابع تشبيك هكذا هو جائز لكن يكره في الصلاة وعند قصد الصلاة لأن الرجل خرج إلى الصلاة عمل إليها فهو في صلاة فيكره التشبيك فيها أو عند السير إليها أو انتظارها لحديث كعب بن عزرة وأبي سعيد حديث كعب وأبي سعيد أما خارج الصلاة بعد الصلاة فلا بأس ولا كراهة والمؤلف يحمل حديث أبي هريرة على الكراهة والبقية على الجواز هذا ليس بالجيد والصواب أن الكراهة تختص بالصلاة أو ما قبل الصلاة عند قصده إليها أما إذا كان في غير ذلك فلا بأس ولو في المسجد ولهذا لما صلى في حديث اليدين سبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام حديث الصحيح المؤمن كالبني أشد بعضه بعضا وسبك بين أصابعه فالتشبيه أصله جائز قد يرتاح له في بعض الأحيان اختلف في العلة قيل لأنه نوع من العبث وقيل لأنه من عمل الشيطان وبكل حال فالمؤمن مأمور بامتثال الشريعة وإن لم يعرف العلة فالأفضل له أن لا يشبك في حال الصلاة ولا عند قصد إليها ويكره له ذلك ولا بأس به في غير المسجد وفي غير الصلاة وبعد الصلاة لا بأس وهكذا الفرقعة تكره لأنها عبث نوع من العبث وإن كان حديثها ضعيف فإنه من رواية الحارث الأعور عن علي والحارث لا يحتج منه وله شواهد أو شاهد آخر ضعيف أيضا لكن هي نوع من العبث والفرقعة في الصلاة مكروهة لأنها نوع من العبث والفرقعة تطقي الأصابع يعني خمس أوقات الأصابع حتى يكون لها صوت لأنه نوع من العبث فيكره وهكذا جميع العبث كله يكره كالحركات التي لا حاجة إليها والعبث بالشعر أو باللحية أو بالملابس كل ذلك مكروه في الصلاة وإذا كثر وتوالى أبطلها لأن المؤمن مأمور بخشوع الصلاة والإقبال عليها والسكون والله يقول سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين من صلاتهم خاشعون والنبي عليه الصلاة والسلام قال أسكنوا في الصلاة فالسنة للمؤمن الخشوع والركود والسكون في الصلاة وعدم العبث كذلك الاختصار في الصلاة وأن يضع يده على خصرته كذا في السنة من السنة يضع يمينه على شماله على صدره وقال آخر على سرته وقال آخر تحت سرته هكذا لأن ذلك ما يحفظها عن العبث والأفضل يكون على الصدر هذا أحسن ما جاء في ذلك كونه يضعه على خاصرته الشاكلة خاصرة الشاكلة هكذا هذا مكروه وهو لأنه من فعل اليهود في صلاتهم هذا فيكره ذلك إلا من حاجة كان يتألم فيضطر إلى وضع يده عليه لتسكين الألم فلا بأس بذلك أما حديث قيس أن اتخذ عمودا يتكي عليه فهذا لا بأس به وإن كان يحتاج إلى ثناء إلى نظر لكن بكل حال بل اتكاء العصا عند الحاجة في صلاة النافلة طول القيام كما جاء في الصحابة رضي الله عنهم لما طال القيام لا بأس به وكذا في النافلة عند الحاجة إلى ذلك وفي الفريضة إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس بذلك وإلا فالسنة أن لا يتكي بل يضع يده اليمنى على يده اليسرى لكن إذا احتاج إلى ذلك لضعفه ومرضه فلا بأس أو في النافلة إذا احتاج إلى طول القيام أو لضعفه فلا كراهة في ذلك وحديث أبي ذر وحديث معيقين كلاهما يدل على السنة الإقبال على الصلاة وعدم مسح الحصى عند السجود لا يمسح الحصى لكن إذا دعت الحاجة واحدة كما قال الحديث إن كان واحدة لفظ آخر أو دع فالأفضل ألا يكرر إذا كان حاجة فيمسح مرة واحدة كان يكون مثل فشونة أو حجر في موضع السجود يزيله أو شوكة أو ما أشبه ذلك فواحدة لأن المؤمن مأمور بالخشوع ولما في حديث أبي ذر فإن الرحمة تواجهه فالسنة له ألا يعبث بالمصلى لكن إذا دعت الحاجة فتكون مسحة واحدة. وإذا لم تكن مسحة فلا بأس بالزيادة للحاجة إذا كانت تشق عليه، إذا كان الموضع يشق عليه السجود عليه بشوك يؤذيه، فإما يزيله وإما يضع عليه شيء يطرح عليه ثوبة أو كمة أو شيء من آخر حتى يخشع في الصلاة. والله أعلم. نعم تشفيك. نعم
الحكمة في النهي عن تشفيك الأصابع.
نعم
الحكمة في النهي عن تشفيك الأصابع.
الله أعلم. ذكر الشوكاني أن قيل إنه عبث، قال قوم إن العمل الشيطان يحتاج إلى دليل.
ما ورد فإنه في صلاة تعليل فإنه في صلاة
فأشهد عند خروج إلى الصلاة في صلاة، يعني هو ما ينافي الصلاة،
ما يكون هذا هو العلم،
كان عمل ما ينافي الصلاة. ولا يخفى أن الحكمة ما هو لازم علمه بها، عليه من الامتثال ولو ما عرفها.
لكن ما في رواية فإنه في صلاة تكون
يعني عند خروج، يدل ذلك على أنه يكره في الصلاة، لكن حكمة في كراهته هل هو العبث أو من عمل الشيطان، يعني كذا ما يظهر فيه يعني عبث واضح مثل ما قال لو قال كذا، لكن الشارع أعلم وأحكم. نعم نعم في الصلاة أو القاصد إليها قبل والجالس ينتظرها. نعم لأن الجالس ينتظرها في صلاة والقاصد لها في صلاة. نعم غير الصلاة ما فيه اسم المكروه في الصلاة بس. نعم نعم في الصلاة بس هذه الصلاة ما فيه اسم هذه الصلاة ما فيه. نعم 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 ما فهمت كلام برفع الصوت يمسك ايه اي لا ما حاجة يفرح له ذلك. نعم لكن ما في حاجة لا يمسح ولا مرة. نعم لا يسبب يكره له. نعم لا يضر لك يكره ترك فؤول. نعم نعم
عبد الله بن عمر بن
صالح المغضوب
عليه
نعم صلى الله عليه وسلم هذا يكون فعل اليهود يعني ينصح. نعم 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 ما فهم ارفع صوت. نعم لا يا ما اذا سجل ثوب ما في
كله سجد على شوك
شوك إذا كان ما يريه إذا كان ما يريه بعض الناس جفت خشنة إذا كان ما يريه ما لا بأس. نعم
هل أن يرفع رأسه ويزيل هذا الشيء ويرجع السجود
الثاني؟ نعم نعم يرفع رأسه ويزيل ما أهداه ثم يضع رأسه جفته. نعم
صلى الله عليه سجد على وسادة
فلا أخبر في الهواء إذا كان يعجز لا يحط وسادة ولا غيره يوم إيمان
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب كراهة أن يصلي الرجل معقوص الشعر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فجعل يحله وأقر له الآخر، ثم أقبل على ابن عباس رضي الله عنهما فقال ما لك ورأسي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت وعن أبي رافع رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص. رواه احمد وابن ماجه ولابي داود والترمذي معناه. باب كراهة تنخم المصلي قيل له او عن يمينه. عن ابي هريره رضي الله عنه وعن ابي هريره وابي سعيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم راى مقامه في جدار المسجد فتناول حصاه فحثها وقال اذا تنخم احدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبسط عن يساره او تحت قدمه اليسرى. متفق عليه. وفي روايه البخاري تدفنها.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في صلاته فلا يبزقن قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبسط فيه ورد بعضه على بعض فقال: أو يفعلها كذا. رواه أحمد والبخاري، ولأحمد ومسلم نحوه بمعناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. باب في أن قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة لا يكره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، العقرب والحية. رواه الخمسة والصحابة والترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه ووقف.
حديث ابي هريره وانس وما جاء في معناهما كلها تدل على تحريم المصلى في المسجد، ولا سيما في القبله فانها اشنع وفي قبله المصلين. ولهذا انكر النبي ذلك واضب وحكى ذلك من الجدار، قال: احب احدكم ان يستقبل فيلصق في وجهه. قال: ان احد اذا قال في الصلاه فانه يناجي ربه فان الله قبل وجهه. فنهاهم عن هذا الامر، فلا يجوز للمسلم ان يبصق امامه في قبله المصلي وهو يصلي، ولا في المسجد ايضا فانه خطيئه، ولكن عن يساره تحت قدمه لكن خارج المسجد، او في كؤسه او في ثوبه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فان هذا طرف رداءه وثق فيه فلو يقول هكذا، لان المصاب تقبيل. فان كان في جدار المسجد في قبله المصلي فذاك شيء ويؤذي المصلين، وان كان في الارض كذلك قد يؤذيهم في ملابسهم واقدامهم. ومتى وجدت وجب دفنها في تراب المسجد او ترابه او رمله حتى يزول اذاها، او تنقل وتلقى خارج. واختلف اهل العلم في هذا، هل يجوز المصاق في المسجد مع الدفن وانما يحرم اذا كان غير دفن؟ والصواب انه لا يجوز، لان حكم عليه بانه خطيئه، لكن متى وقعت هذه الخطيئه فمن كفرتها دفنها اذا امكن ذلك، او نقلها الى عن المسجد حتى لا يحصل الاذى. واما في خارج المسجد كالذي يصلي في الصحراء او نحو ذلك، اذا بصق عن يساره فلا باس، ولا ينبغي يبصق عن يمينه ولا قدامه. ظاهر التحريم، ظاهره التحريم، لا يجوز ان يصدق امامه وهو يصلي ولا عن يمين. فاختلفوا هل يجوز خارج الصلاه؟ الصواب يجوز اذا كان خارج الصلاه، لكن تركه افضل في بعض الروايات اطلاق اطلاق النهي عن مساق يمين وقدام، فاخذ بعض اهل من ذلك انه يمنع حتى في هذه الصلاه، وقال اخرون انما هذا في الصلاه لقول اذا قام احدهم الصلاه، فالصواب انه انما يحرم في داخل الصلاه، اما اذا كان خارج الصلاه ثم صقع يمينه او قدامه فلا حرج، لكن ترك ذلك افضل خروجا من الخلاف وعملا ببعض الحاجه المطلقه. اما ما حديث الدريضه في قتل الاسود قتل الاسودين وحديث عائشه في الباب يدل على انه لا باس بالعمل اليسير في الصلاه للحاجه والمصلحه، اذا دعت الحاجه فلا باس ان يعمل مثل ما يتقدم او يتاخر او يقتل الحيه او العقرب او الوزغ او ما اشبه هذا لا باس، ولهذا قال المصلى الاسود يصلى الحيه والعقرب، ومحمول على اذا امكن ذلك بدون عمل كثير، لان الاحاديث يفسر بعضها بعضا والسنه يفسر بعضها بعضا، فاذا امكن قتلها من دون عمل كثير قتله لئلا تؤذيه او تؤذي غيره. وكذلك ما يتعلق بالحباب استؤذن عليه ان باب او تيسر فتحه للمستاذن فلا باس اذا كان قريبا يمشي اليه ويفتح كما فتح لعائشه وكان امامه الباب، وحديث عائشه سنده جيد ويدور على مرد من سنانه ولا باس به، وحمله العلماء على انه اذا كان العمل ليس بالكثير جمعا بين الاحاديث الداله على النهي عن العبث في الصلاه والحرق والاعمال الزائده، لكن اذا دعت الحاجه الى ذلك صار عملا جائزا، كما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في قصه عرض الجنه والنار عليه لما ولله الجنه في صلاه الكسوف وحفظ الله تقدم، ولم يعرض عليه النار فقد تاخر، فهذا لاسباب هذه لا تضر الصلاة لأسباب شرعية، كونه يتقدم الباب أو لقتل حية أو عقرب أو لمكان مناسب لأن في مكان هو مناسب، كل هذا لا حرج إن شاء الله. نعم نعم.
جعل أطراف الوسطى على الكتفين هل هو من كف الشعر؟
الأظهر أنه يرخيها لأنه يعكف من يحطها كذا. نعم. يرخيها مثل الرداء. نعم نعم نعم.
حديث الوردة
نعم
مثلا خمس
جاهز ثم
لا
أتمنى
القيام
من حرم
تستهمل على داخل الصلاة،
هذا مطلق حمله بعضهم على داخل الصلاة لأنه في لفظ الصحيحين إذا قام أحدهم الصلاة فإنه ناجرا، هذا قيد، فالمطلق يحمل على المقيد، ومن هذا بالإطلاق كرهه مطلقا، إذا تركه الإنسان مطلقا يكون أحسن خروجا من الخلاف وعملا بالعموم.
في القاعدة ما يحمل المطلق على المقيد،
هذا الأصل
خارج الصلاة.
نعم.
أقول الحديث واضحة في التقييد
خارج الصلاة أشد.
نعم. التعليل فإن الله قبل وجهه
كذلك
المصلي.
نعم 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 نعم. ما غير ما فهمت
كلامك.
الكهرباء الذي
يعمل الاحراق النامس
كله الكهرباء الذي ايش؟ يعمل الاحراق النامس. ولا الاحراق النامس كله الكهرباء. نعم يجب قتله لكن قتل بئر النار احوط. يقتل بالزيت واشباهه من الاشياء اللي تقتله. من المؤذيات كقتل الذباب والحيه والعقرب لكن بالنار فيه نظر. إذا كان لما توضع لقتله تركها أولى أحوض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم النار لا يعذب بها إلا الله، فينبغي أن لا يعذب بها أن لا يعذب بالنار، ولكن إذا استعمل شيئا يقتل البعوض غير النار يكون أحوض. وفق الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: باب في أن عمل القلب لا يبطل وإن طال. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراب حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا توج بها أدبر، فإذا قضي التكبير أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن ذكر لما لم يكن يذكره حتى يظل الرجل إذ يدري كم صلى، فإذا لم يدري أحدكم ثلاثا صلى أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. متفق عليه.
وقال البخاري قال عمر رضي الله عنه إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. باب القنوت المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قلت لأبي يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة قريبا من 5 سنين أكانوا يقنتون؟ قال أي بني محتر. رواه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه. وفي روايته أكانوا يقنتون في الفجر. والنسائي ولفظه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنت، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت، وصليت خلف عمر فلم يقنت، وصليت خلف عثمان فلم يقنت، وصليت خلف علي فلم يقنت. ثم قال يا بني بدعة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه. رواه أحمد. وفي لفظ قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي لفظ قنت شهرا حين قتل القراء فما رأيته حزن حزنا قط وأشد منه. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر. رواه البخاري. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الفجر والمغرب. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. رواه أحمد والبخاري. وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، ربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشتد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سرين كسري كسري يوسف. قال يجهر بذلك ويقول في آخر صلاته في صلاة الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا حيين من العرب حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية. رواه أحمد والبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده ثم قال قبل أن يسجد اللهم نجي الوليد من الوليد اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشتد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسري يوسف. رواه البخاري. وعنه أيضا قال لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. متفق عليه. وفي رواية لأحمد وصلاة العصر مكان صلاة العشاء الآخرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دور كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو عليهم على حي من بني سليم على رعل ولكوان وعصية ويؤمن من خلفه. رواه أبو داود وأحمد وزاد. أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم. قال عكرمة كان هذا مفتاح القنوت. أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها.
باب الأول الدلالة على أن ما يقع للمصلي من الأفكار في بعض شؤونه أو في أمور الآخرة لا يضر صلاته ولا يبطلها، وإن كان ينقص ثوابها في بعض الأحيان لقوله صلى الله عليه وسلم ليس المرء من صلاته إلا ما عقل منها، لكن قد تتداخل العبادات، قد تكون الأفكار دون أن يتعلق بالآخرة أو بأمر المسلمين جهادهم أو نحو ذلك. فمن كل حال هذه الأفكار التي تعرف الإنسان في أمر دينه أو في أمر دنياه وهو يصلي لا تسلم صلاته، لكن عليه أن يعمل ما شرعه الله من سجود السهو ومن البناء على اليقين إذا اشتبه عليه عدد الركعات إلى غير ذلك.
والدليل على هذا ما ثبت في الحديث المذكور لابن هريره من صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا مشى ويسمع الاذان ان سمع الاذان ادبر وله نوار حتى لا يسمع التأذين. والنوار معروف وصوته وما له صوت مما يغني الدبر، فان كان لا صوت له سمي الفساء. هذا يدل على ان الشياطين لها يقع منهم هذا ما يقع لبني ادم، لان ياكلون ويشربون يقع منهم هذا مثل ما يقع لبني ادم. فاذا انتهى التأذين رجع بالتلبيس والتحييل والإيذاء، فإذا سمع الإقامة فأدبر ويكتفي بالإقامة، ثم التثبيب لأنه رجوع إلى الأذان الثاني، ثوب لأنه رجع إلى أذان، فإذا انتهت الإقامة رجع حتى يخبر بين المرء وبين قلبه، يقول أذكر كذا أذكر كذا، لما لم بشيء لم يكن يذكره، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، إن ما يدري إنها ناجية عندكم السلطان بهذا، إن لبستم إلا قليلا، إن ما لبستم ما عندكم السلطان، إن تأتي ناجية معنى ما بكثير من القرآن وفي لغة العرب. فإذا وجد ذلك فليس سجدتين. هذا الحديث مجمل فاشترط من الأحاديث الأخرى، والمقصود من هذا أن الشيطان يلبس عليه صلاته ويؤذيه ويشغله بالوساوس والأفكار، لكن ما قال أن فليعيد صلاته ما فلس سجدتين، ودل ذلك على أن هذه الوساوس لا تبطلها، ولكن على صاحبها أن يتأدب بالأحكام الشرعية ويعمل بما شرعه الله في علاج الوسوسة من التعوذ بالله من الشيطان، كما أمر النبي عثمان بن أبي العاص لما قال يا رسول الله الشيطان لبس عليه صلاته، أمره أن ينفذ أن يسار ثلاثة يتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، ففعل وعافاه الله. فالإنسان أن يبتلي بذلك يستعيذ بالله من الشيطان، يجمع قلبه يحرص جاهد نفسه، لا بد من جهاد، هذا عدو فالأعداء يحتاج إلى جهاد. والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ويقول من يتق الله لأنه هو خزاه، فاتقوا الله ما استطعتم، هذا عدو شديد العداوة، فلا بد من جهاد الله. وأنت في الصلاة بالحرص على الإقبال على صلاتك بجمع قلبك، تذكر أنك بين يدي الله، تعوذ بالله من الشيطان، إلى غير هذا من أنواع الجهاد لعلك تسلم من شر. فإذا حصل من شيء من النسيان تعمل بما جاء في الأحاديث، فإذا نسيت هل أنت في الثالثة أو في الرابعة اجعلها الثالثة، نسيت هل أنت في الثانية أو اجعلها الثانية، وكمل صلاتك واكمل السوء سجدتين كما جاء في الحديث الأخرى حديث أبي سعيد حديث مسلم إذا شك أحد من صلاتك فلا يدري كم صلى ثلاث أمر ما فيطرح الشك ونبني على ما استيقن ثم يسلم سجدتين قبل أن يسلم. حديث ابن مسعود لا شك أحد من صلاتك ويتحرى الصواب فيتم عليه ثم يسلم ثم يسلم سجدتين. الحاصل أنه في هذه البلية يعتني بأسباب السلامة ويحرص على أسباب السلامة من عدو الله، فإذا التبس عليه الأمر يعمل بما يتبين من صلى الله عليه وسلم، فإن كان شك في العدد منع اليقين والأقل، وإن كان ترك الصلاة الأول أو تسبيح الركوع أو السجود أو رب الغلب السجدتين سهى عن ذلك سجد السهو، وإن كان زاد ركعة سجد السهو، وإن كان نقص قام مكمل رفع عليه قصر اليدين، يعالج الموضوع بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث. هذا الحديث مجمل والحديث الأخرى مفصلة. والشاهد من هذا أن الرسول ما أمر بإعادة الصلاة. كثير من الوسوسين كلما صلوا عادوا، كلما صلوا عادوا. لعب عليهم الشيطان، فتجد يصلي خمس مرات وعشر مرات ما تمت له صلاته. كلما سلم قال ما صح صلاتي أنا عندي وساوس. هذا قال النساء كثير وبعض الرجال ينبغي أن يحذر هذا، هذا ما يجوز، هذا تلاعب، طاعة للشيطان في تلاعب، ولكن يبني على اليقين أو يتحرى ويبني على الغالب وأنك من الحديث المسعود ويكبر ويسلم الشام، ولا يجب كل ساعة يطلع ويجدد الصلاة. هذا عمر رضي الله عنه هو أفضل الصحابة خيرهم بعد الصديق، يقول أنه يجهز جيشه للصلاة من اهتمام بالجهاد وحرصه على الجهاد، قد يخطرنا بعض الأحيان أن أمر بكذا وكذا في الجيش في الصلاة. الإنسان يخطر له أشياء في الصلاة، تارة يخطر له أنه سيسافر إلى كذا، سيفعل كذا، سوف يزور كذا، سوف يأمر بكذا، إلى غير هذا. ولا سيما من لهم شؤون كالأمراء والقضاة والعلماء ومن لهم شؤون تخطر لهم أشياء كثيرة. فينبغي المؤمن إذا خطر له شيء مثل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم فيجتهد ويبني على اليقين ويعمل ما شرعه الله من سنين الشهر. أما الأحاديث الأخرى فيما يتعلق بالقنوت فجاء في القنوت أحاديث كثيرة، وكلها في قنوت النوازل. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة أبي هريرة وأنس وابن عمر وطراء بن عازم وغيرهم في قنوت النوازل. كان يدعو على أحياء من العرب، سافر إلى كذا، سيفعل كذا، سوف يزور كذا، سوف يأمر بكذا، إلى غير هذا. ولا سيما من لهم شؤون كالأمراء والقضاة والعلماء ومن لهم شؤون تخطر لهم أشياء كثيرة. فينبغي المؤمن إذا خطر له شيء مثل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم فيجتهد ويبني على اليقين ويعمل ما شرعه الله من سنين الشهر. أما الأحاديث الأخرى بما يتعلق بالقنوت فجاء في القنوت أحاديث كثيرة، وكلها في قنوت النوازل. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة أبي هريرة وأنس وابن عمر وطراء بن عازم وغيرهم في قنوت النوازل. كان يدعو على أحياء من العرب، يدعو على بعض العرب لما عاندوا أو قتلوا بعض المسلمين أو أهلوا بعض المسلمين، يدعو عليهم في الصلوات. وكان الغالب على قنوت الفجر والمغرب أطراف النهار، أول النهار وأول الليل، ثم قنت في العصر وفي العشاء وفي الظهر، لكن الغالب في الفجر والمغرب أو في الفجر وحده أو في الفجر والمغرب والعشاء في الصلاة الجهرية. يدعو على أحياء أو على أفراد، منها في بعض الأحيان يدعو لهم كما قال اللهم أنزل الوليد بن الوليد، اللهم أنزل سلامة على هشام، اللهم أنزل عائلة من أبي ربيعة، اللهم أنزل مصطفى من مكة. كان هذا قبل الفتح. وكذلك لما بعث جماعة من القرى للدعوة إلى أصحاب المعونة فقتلوهم دعاهم شهرا، ودعانا لعلم والأكوان ووصية، دعا على من الحيان غلبت أدعو عليهم لما قتلوا العشرة عاصم ثابت وأصحاب. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم وقع له هذا كثير، لكنه لا يدوم أيام معدودة ثم يترك لا يستمر. فالذي أنكره العلماء هو الاستمرار، أن يقنط في الصبح وفي غيرها مستمرا، هذا الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقنط للأسباب ثم يدع. أما ما يفعله بعض العلماء من الوجود دائما في الفجر، هذا قاله جماعة من العلماء، والصواب أنه ليس بمشروع، صواب أنه لا يجتهد الدوام في هذا. وإن كان فعله بعض الصحابة وتأسى به بعض العلماء الشافعية والجماعة، لكن الصواب أنه لا يستحب القنوت دائما في الفجر ولا في غيرها. ومن أدلة ذلك ما سمعت من أخبار أنه صلى الله عليه وسلم كان يداوم في بعضها قنات شهرا، في بعضها قنات على أحياء وترك، في حديث سعد بن طالب عن أبيه رجل الأشهر النبي قال صليت خلف أبي بكر فلم يقنط، خلف عمر، خلف عثمان، خلف علي، مثل الفجر. قال أي بني محدث، هذا يبين لنا أن الاستمرار القنوت اللهم اهدنا لمن هديت أو بأي ألفاظ في الفجر أو في المغرب أو في العشاء هذا بدعة. أما إذا فعله ولي الأمر أو بأمر ولي الأمر، أو فعله المسلم باجتهاده يدعو على المشركين أو يدعو المجاهدين أو المستضعفين المسلمين بعض الأحيان هم يكون فيستمر، فلا لا بأس بالتأسم من النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. المعروف عند العلماء انه لابد يكون سافرا. نعم.
اللهم لعن اليهود، اللهم لعن النصارى، اللهم لعن الشيوعيين، هذا معنى اللهم لعنهم، اللهم قاتلهم، اللهم شتت شملهم، اللهم انصر المسلمين عليهم، هكذا يريد غير الحق، لعن غير الحق، ثم لعن بحق اكثر من خلق النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الكفار ولعن العصاة، لعن الله السارق يسلك الحبل لا تقطع يده، يسلك الباب لا تقطع يده، لعن شارب الخمر ولعن المصورين، وهو افضل الخلق عليه الصلاه والسلام واعرف لسانه. نعم. المعين ما ينبغي له المعين، المعين ما ينبغي له النبي لعن العموم الا في قنوت لعن لعن جماعه من المعين الى كفار. نعم. يعني من الاكوان الصيف.
المصلي
لم يأتي
إلى
بسجدة واحدة،
ثم قام
إلى ركعة الأخرى،
ثم
إيه؟ ثم قام إلى ركعة الأخرى، فليرجع قبل أن يستسلم النجد، وإن كان استسلم لا يرجع لك لا يعتد بها، وإن رجعها فلا لا يأتي للبيت، وإن يرجع لا يعتد بها، فيأتي بركعة بدلا منها يستسلم.
صلى الله عليك. حديث إذا حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، فيه تلازم مع اللعن هنا ولا؟
نعم.
أقول حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار وهو معين
في حدنا مر من الرواية، بس ما أذكر من الرواية شخص في بعد الرواية وضعه وهو يروي عن ابي نزيد العبيدي في سهل البيت اذا صح بل عمد على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف انه كافر.
نعم.
والخلاف في العاصي معين، العاصي الفاسد يعني، فلا من قال يلعن ومن قال لا يلعن، الشيخ يختار ان لا يلعن لان قد يهديه الله ويرجى لعله ذلك بالهدايه، ولان فيه تنفيرا وربما اذا مفرق بينه وبين فرابك، اما الكافر فهو اسهل، لان الكافر المعين اسهل لانه ورد في عده احاديث ونوف لعن بعض المعينين لانهم بعد عن الرحمه ما داموا بكم. والنبي صلى الله عليه وسلم تاره يدعو لهم وتاره يدعو عليهم، كما قيل لقائد جوزه لما يدعو عليهم قال اللهم ان جوزه واتي بهم، وآخرون عنهم لشدة كفرهم وضلالهم وإيذائهم للمسلمين، ومحل اجتهاد ولي الأمر
ولكن
على الكافر على إذا اشتد أذاه عدوانه، ولهذا لم يدعو على ذلك اللهم ان يوسف واتي بهم، ولم يدعو على هذا. اما ابي صالح فقال تعالى وان لا تسال لما لهم الناس يختلفون، الكفار يختلفون. نعم.
صلى الله عليك.
نعم. ما قد يكون الشبهه ينبغي يقتلهم، لان هذه خلاف العلماء، ينبغي ينصح بما من نصيحه وغايه عن الراتب وعن التحية جميعا، كان لا يصلي بعد الفجر ولا ركعتين على الفجر، لكن لا صلى الله في البيت ثم جاء يصلي التحية جميعا، إذا جاء والإمام لم يقم صلى التحية جميعا، إذا كان صلى الله في البيت، أما إذا صلى الله في البيت كفتا عن التحية جميعا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها.
باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها والانحراف قليلا عنها والرخصة في تركها. عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليصلي الى ستره وليدن منها. رواه ابو داود وابن ماجه. وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل في غزوه تبوك عن ستره المصلي فقال كمؤخره الرحل. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. متفق عليه. وفي حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من 3 أذرع. رواه أحمد والنسائي. ومعناه للبخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن المقداد بن الأسود أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيسر أو الأيمن ولا يصمد له صمدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء. رواهما أحمد وأبو داود. باب دفع المال وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للضائفين بالبيت.
اللهم صل على محمد. هذه الأحاديث العديدة فيما يتعلق بالفطرة تدل على أحكام منها شرعية الفطرة. قال أمر منوع عليه يشرع للمؤمن أن يصلي إلى فطرة والسترة تكون جدارا أو عمودا أو على الله وهي العصا مفروزة أو ما أشبه ذلك. وأقلها مثل مكرة الراحل كما في حديث أبي ذر وحديث عائشة وغيرهما. مكرة الراحل عصا الشداد التي تكون خلف الراكب تكون يستند إليها وتكون أمام الرديف تقارب الذراع أو الذراع إلا قليل ينصبها المصلي أمامه وتكفيه. مثل ذلك الكرسي وأشبه ذلك من أمامه. وفي حديث أبي سعيد الدلالة على تأكلها فإذا صلى أحدهم فليصلي إلى سترة ولا يدنو منها. رواه أبو داود بن ماجه وإسناده جيد حسن. ويدل على تأكيد السترة وعلى شرعية الدنو منها أو يكون بعيدا منها. وأقصى ذلك 3 أذرع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى إلى القبلة وبينه وبين الجدار أنه 3 أذرع. يقول في حديث زاد كان بين الجدار وبين مصلاه قد مر الشاة يدل على القرب منها. وهذا والله أعلم يعني بين موضع السجود مر الشاة بين موضع السجود طرف المصلى يعني حتى لا يصل في الجدار يكون بينه وبين السترة قليل حتى لا يصل فيها يسفو ويضرب فيها بوجهه يكون تأخرها قليلا مر عمر الشاة نحو شبل أو قريب من ذلك. وفي حديث أبي ذر وحديثه كما يأتي وحديثه عجل كما تقدم دلالة على أن مكرة الرحل كافية. وهكذا جاء في عدة حديث وأن إذا كان القائم مثل مكرة الرحل كفى في السترة وثره الجدار والعمود و كرسي للأمامة أشبه ذلك ما يكون له جسم قائم ولا يضره من وراء ذلك من دواب أو من بني آدم كما في حديث طلحة وغيره.
وكان صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر تصب له العنزة وهي عصا في طرفها حربة تصب له في الصحراء فيصلي إليها. فالسنة الاقتداء به بذلك عليه الصلاة والسلام وأن لا يصلي إلى غير سترة، فإن صلى إلى غير سترة صح ولكن لا يدفع إلا من كان قريبا منه لثلاث ذرع فأقل، لا يدفع البعيدين، فمن مر بين يديه يدفعه ويمنعه ومن كان بعيدا لا يضره. والعرف عند أهل العلم أنها سنة مؤكدة وليست واجبة، وما استدلوا بحديث ابن عباس أنه صلى في فراء وليس بين يديه شيء ما لم يسن به الحجاج والأرضاه ويضعف. في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه رأى أنه يصلي في منى إلى غير جدار ولم يذكر سترة أخرى لا عنزة ولا غيرها، قد احتج به أيضا عظم من قال بعدم وجوب السترة. حديث ابن عباس في منى ليس بصريح إنما ذكر لا غير جدار ولم يذكر شيئا آخر، وأما حديثه هذا ليس أمامه شيء هو معلوم بالحجاج. وحديث مقداد بن أسود في ما أشار له المؤلف في الترجمة أن يجعل السترة على يمينه على حجابه الأيمن والأيسر احتج به بعض أهل العلم على ذلك، وأنه لا يصمد إليها صمدًا بل يجعلها على حاجبه الأيمن وحاجبه الأيسر، وهذا الحديث ضعيف لأن في الرواية المهلب بن حجر البهراني عن رباعة بنت البغداد عن أبيها، قال العلماء في المهلب إنه مجهول وقالوا في رباعة إنها لا تعرف، الحديث ضعيف من أجل جهالة الراويين. ومن العجب أن بعض الناس اعتمده وقال إنه إذا صلى إلى سترة يجعله على حاجبه الأيمن والأيسر مع ضعفه وجهالة الرواة، والصواب أنه يجعله أمام يصمد إليها هذا هو الصواب، لأنها سترة والسترة تكون سترة إذا صمد إليها، فالعنزة تكون أمامه والجدار يكون أمامه والعمود يكون أمامه، هذا هو ظاهر الأحاديث الصحيحة الكثيرة. من حديث أبي هريرة أن إذا صلى أحد فجأة تلقاء وجه شيئا، تلقاء ما قال أي يمين قال تلقاء وجه شيئا، فإن لم يجد فينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطا، ثم لا يضرهم مر بين يديه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. اختلف أهل العلم في ضعف تضعيفه وتصحيحه، قال جماعة إنه مضطرب وضعفوه، قال ابن المديني وأحمد رحمه الله وجماعة إنه صحيح، قال حافظ البلوغ رحمه الله ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن، فهو دليل على أنها تكون أمامة كما كالأحاديث الأخرى دالة على أن الصلاة تكون أمامة لا على حاجب الأيمن ولا على حاجب بل أمامة. الشيخ محمد رحمه الله في أدب المشهد الصلاة تبع فيها كلام متأخر الحنابلة دالها عن حاجب الأيمن أو الأيسر، وكأنه لم ينظر الحديث ولم يطلع على ضعفه. وفيه أن من لم يجد سترة يخط خطا الصحراء كما وجد شيء خط خطة في التراب كالهلال هكذا، قال بعضهم هكذا طولا والأقرب زي ما قال أحمد رحمه الله خطا أمامه معترض كالهلال يعني محدب بدلا من العصا والجدار ونحو ذلك ويكفي. والأصوب في هذا الحديث أنه حسن وليس بضعيف لأن بعض أسانيده جيدة كما قال الحافظ رحمه الله. يأتي بقية حديث المرور بين يدي المصلي في الباب الذي بعده إن شاء الله وفق الله جميعا. نعم هاني نعم إيش أربع صوتك
الحمد لله
الكوفي مقبول مقبول مشهور بالسيج
نعم
البخاري
في
الأربعة عندك هذه من هذه ثاني
هاني بن هاني آخر؟
لا
هاني بن هاني هاني بن هاني
هاني بن هاني
يكفي نعم.
شيخ حفظك الله ما هو مستور
نعم.
يعني يستدرك على الحافظ لأنه نعم. وثقه ابن حبان وقال النسائي لا بأس به راجعنا قبل ذلك
أن الكاذب
أي نعم
نعم
وثقه ابن حبان وقال النسائي لا بأس به
وأظن يعلق على التقريب
وأظن العجل أيضا وثقه
وأظن يعلق على التقريب
في نسخة معلق عليه
الحافظ التقريب مواضع كثيرة من هذا النمط ينبغي يعلق عليه نعم.
صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تقربهم الملائكة أبو الحديث ثلاثة لا تقربوا من الملائكة
في
أتيت به من كتاب أداب الزفاف للألباب
عند فيه علي
إيه نعم
وفي هو
لا هو أتى به من حديث عمار بن ياسر
نعم
أتى به من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه
نعم ما ظن فيه
نعم
ما ظن فيه أي محل
المسند
علي
إيه من حديث علي
اقرأ سند عن علي
الله إليك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن جابر بن عبد الله بن وجي عن علي رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله بن وجي
عن جابر عن عبد الله
أحسن الله إليك عن جابر عن عبد الله بن وجي
على جابر الجعفي
أحسن الله إليك قال كنت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غداة فإذا تنحنح دخلت وإذا سكت لم أدخل قال فخرج إلي فقال حدث البارحة أمر سمعت خشخشة في الدار فإذا أنا بجبريل عليه السلام قلت ما منعك من دخول البيت فقال في البيت كلب قال فدخلت فإذا در للحسن تحت كرسي لنا فقال إن الملائكة لا يدخلون البيت إذا كان فيه ثلاث كلب أو صورة أو جنب
إذا كان فيه ثلاث كلب أو صورة أو جنب نعم المستغرب جنب والرواية ضعيفة من طريق جابر تقدم من لو صح هو محمول على الجنوب اللي لم يتوضا
نعم هو
قال
ذكر احسن الله اليك
عمار
حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا تقربهم الملائكه كيفه الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنب الا ان يتوضا
من رواه
قال حديث حسن اخرجه ابو داود في سننه
من هذا
هذا المحدث الالباني في اداب الزفاف قال حديث حسن أخرجه أبو داود في سننه من طريقين وأحمد والطحاوي والبيهقي من أحدهما وصححه السلمري وغيره وفيه نظر بينته في كتابه نعم وفيه نظر بينته في كتابي ضعيف سنن أبي داود برقم لكن مثل الطريق الأولى وهو هذا له شاهدان أوردهما الهيثمي في المجمع ولهذا حسنته واحدهما عند الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس نقلت الاسنادين من سنن ابي داود الاول يقول امام ابو داود في سنن في كتاب الترجل باب في الخلوق للرجال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وذكر قصه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكه لا تحضر جنازه الكافر بخير ولا المتوظف بالزعفران ولا الجنوب ورخص الجنوب إذا نام أو أبتلى أو شرب أن يتوظف والإسناد الآخر حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن يزيد عن الحسن بن أبي الحسن عن عمار بن ياسر به مرفوعة ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتضمق بالخلوق والجنوب إلا أن يتوضأ
في هذا هو يشد بعضها بعض لأن حسن يخشى أنه مثل من عمار بعض الغرساء اللي يضعه يقول الشيخ ناصر قريب يشد بعضها بعض والزائلة في هنا إلا يتوضأ هذا لو صح حديث علي لو صح هذا مع هذا يشد بعضها بعض الطرق المقاربة
صلى الله عليه
نعم صلى الله عليه نعم الله الرحمن الرحيم نعم إن كان مار أو حمار أو كلب أسود تقطعت الصلاة إن كان مار غيره رجل أو كلب ليس بأسود أو شاة أو غيره ما تقطع الصلاة لكن يكون نقص النبي حصل القطع في ثلاثة المرأة والحمار والكلب الأسود، بس ما سواه لا يقطع، لكن يكون نفس يمنع المغلوب لكن لا يقطع الصلاة. نعم.
الحمد لله رب العالمين.
كذا المزر والمسر المرأة والحمار والكلب الأسود يقطع صلاة الرجل والمرأة جميعا. نعم.
نعم.
منو؟
وشو
عند العلماء سب مستحب، سب مستحب فقط. ما أعرف حتى قال من العلماء الأوائل. الشافعي. نعم.
الرجل
بين المرأة. نعم. الرجل بين المرأة. نعم. ولا ما الله ولا ما الله أنت صلاة والعلاج. نعم.
تعيد
إذا كان فريضة أو ما كان نافلة عاده أفضل.
حتى في الأماكن التي هي يصوم فيها مثل الحرمين إذا قطعت المرأة.
لا في المسجد الحرام، لا في المسجد الحرام والزحام يعفى عن الكلام الضوء، فاتقوا الله ما سألته. ولهذا الصحيح من العلماء لا تقطع الصلاة في المسجد الحرام للزحام ومن ضمن عدم التمكن من ضرب المرأة. فالصواب ان الوضوء في الحرام لا يقطع مطلقا، لا مرأة ولا غيرها. نعم.
قل يا شيخ حفظك
الله. بالغ يعني. نعم.
ما الاصل في القطع يا شيخ؟
نعم.
نقص الصلاة.
نعم.
القطع النقص وليس الابطال.
الصواب انها يطلع ابطال. اما حد لا يطلع الصلاة شيء هو ضعيف. نعم. نعم. المرور اذا سهل معه نقص في الصلاة. ولا يقطع الا اذا كان من الثلاثة. نعم نعم مرة البالغة غير لا. نعم نعم.
الله إليك. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على
النبي صلى الله عليه وسلم. مرة الحائض غير البالغة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال مجد بن تيميه رحمه الله تعالى: باب دفع المار وما عليه من الاثم والرخصه في ذلك للطائفين بالبيت. عن ابي عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابي عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحدكم أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان. رواه جماعة إلا الترمذي وابن ماجه. وعن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بشر بن سعيد عن أبي جهيم عبد الله بن الحارث بن السمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. رواه جماعة. وعن المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم، والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. رواه أحمد وأبو داود. ورواه ابن ماجه والنسائي ولفظهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي بالركن فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد.
رواه القوة وشيك ما شدد
باب من صلى وبين يده إنسان أو بهيمة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة أشراب الجنازة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر. رواه جماعة إلا الترمذي. وهو حجة في جواز الصلاة إلى النائم. وعن ميمونة رضي الله عنها أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه. متفق عليه. وعن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: جار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا ولنا كليبة وحمار ترعى
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه فلم يؤخرا ولم يزجرا. رواه احمد والنسائي ولابي داود معنا. باب ما يقطع الصلاة بمروره.
بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد هذه الاحاديث الاول كلها تدل على وجود منع النار بين يدي المصلي لان الرسول امر بذلك وشدد فيه. فالواجب عدم النور بين يدي المصلي, والواجب على المصلي ان يدفع ايضا يقول فليدفعه بين باب فليقاتله. فالسنه للمصلي ان يمنع المار وان يصلي الى ستره, فاذا كان المار بينه وبينها منعه, وان كان قريبا منعه, وان كان بعيدا لم يضره. واحسن ما قيل في ذلك ثلاثه ذره كما فعل النبي في الكعبه, فانه صلى بينه وبين الجدار بربه ثلاثه ذره. وفي حديث ابي جهيم دلاله على تحريم المرور, ولهذا قال لو يعلم المرء بين يديه المصلي ماذا عليه, يعني من الاثم ما كان ان يقف اربعين غير انه لن يمر بين يديه. لكن انه لا يجوز المرور بما فيه من تعليل صلاه المصلي للنقص او الابطال ان كان المرء مما يقطعها كالمراه. فينبغي المؤمن توقي ذلك وان يمر بين يدي اخيه. ثم هو قد يحدث شيئا في النفوس قد يفضي الى بغضاء وشحناء, فينبغي التوقف عن ذلك وان يتحرى الشيء الذي يبرئ ذمته بان يقدم اخاه ويمر من ورائه او يتمس طريقا اخر لا يمر بين يديه, حذرا من الاثم وحذرا مما يقع بين المؤمن واخيه في التساهل في هذا. وقد جاء في صحيح من حديث ابي سعيد انه كان يصلي في المسجد النبوي فأراد بعض بني أمية يمر فمنعه, ثم أراد يمر فمنعه بدفع ذي قومية, فاستكاه إلى مروان. فلما دخل أبو سعيد إلى مروان أخبره مروان, فقال أبو سعيد أن أمرنا بهذا الذي خاصة إذا صلى أحد إليه يستمر نفسه الحديث. فالمقصود أن هذا قد يؤثر أيضا في النفوس, فينبغي توقي هذا مع ما في ذلك من توقي الإثم. دلالة على أنه لا مانع من أن يصلي الإنسان إلى نائم أو مضطجع غير نائم لا يضر, الضرر في المرور. أما إذا كان مضطجعا أو نائما أو جالسا فلا يضر. وهكذا حديث ميمونة أن يكون المصلي يصلي بجاور جوار زوجته عن يمينه وعن شماله ولو كانت حائضة لا يضر, ولو وقع طرف الثوب عليها ويصلي لا يضر هذا, لأن المقصود منع من المرور. أما يكون بجواره أو مضطجعا أمامه أو جالسا أمامه كل هذا لا يسمى مرور. في الحديث الأخير اللي قبل حديث المطلب من وداعه, كذلك حديث المطلب من أبي وداعه في دلالة على أن المرور في المسجد الحرام لا يضر. والسبب في ذلك ان المسجد الحرام مظله الزحمه للثوار والداخلين والخارجين, فمن رحمه الله ان عفى عن الستره في ذلك وان الانسان يصلي اينما كان في المسجد الحرام ولا تلزمه الستره. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه اتخذ ستره في المسجد الحرام ولا اصحابه, كان من الزبير يصلي بين قرب المطاف الناس يمرون بين يديه ويصلي. وهذه المطلب هذا صريح لكنه ضعيف, فإنه في وقع في إسناد بهذا من حدث عن بعض أهله في أضواته من حدث عن بعض أهله من أهل المطلب. المقصود في سنده مبهما هو ضعيف, لكن يتقوى بالآثار آثار الصحابة ويتقوى أيضا بالمعنى, فإن المسجد الحرام مظلة العجز عن السلامة من المرور, وهكذا المسجد النبوي عند الزحمة, وهكذا أمثالهما إذا اشتد الزحام. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم, فإذا لم يتيسر وضع السترة ولم يتيسر السلامة من المرور رفع عن ذلك كما في المسجد الحرام.
يمشي بعد بابه بعد أن يجب من طلبه
قال جرمك
في صوت الأفاس لو صح محمول على محمول على أنه كان بينه وبين الكلب والحمار سترة
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يضع السترة بين يديه وأخبر عنها أنه يقطع الصلاة الحمار والكلب الأسود والمرأة ما لم يكن بينهم مثل مثلة الرحم حديث فضل لو صح محمول على أن كان بينهم وبينه سترة قال حشي عليه حديث فضل لا تبع طرق
تكلم عليه تعرض لها شيء كلام
العام نعم
لكن على الحديث ما
نتكلم عليه لا بد راجع ان شاء الله يكون بحث في درس العافيه ان شاء الله وهذا لو صح هو محمول على المكان بينه وبين الكلب والحمار السترة ولو صح أنه ليس هناك شيء بدل على أن السترة ليست واجبة وأنه يجوز أن يصلي إلى غير سترة كما تقدم ومعروف عند أهل العلم أنها سنة مؤكدة ولا يمنع من قطع الثلاثة للصلاة إذا كانت قريبة من بين يديه كما تقع ذلك إذا كانت بينه وبين سترة لو مرت الثلاثة فهكذا إذا مرت قريبا من بين يديه في ثلاث أذرع فأقل ويأتي بقية البحث في هذه المرة إن شاء الله
سمعني أحدهم الطالب
نعم
أحدهم الطالب من الخاص بالطائفين صحيح أنه خاص بالطائفين
نعم عام الطائفين ولا طائفين ذكر الطائفين لكن حكم غيرهم لأن ماشي مظنة المرور من الطائفين وغير الطائفين لكن فيه سنة ضعف كما عرفت ومهم نعم تقدمنا قد مر بالساعتين يتشبه الأوقات حتى لا يخدم السفرة وبين السيئتين يبتعد عنها حتى لا يخدم فيها إذا سجد
الله عليك
نعم لا كان في سنده كان في سنده صحته نعم سنة
حديث
في إسناده
عند أبي داود بن زيد
بن عمر لعلي والعباس بن عبيد
بن
عباس
وابن
نصر القاضي يحتاج بعضهم أن في إسناده مقالة يحتاج نعم 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 نعم
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم قال بل يسعه الأمر أصلا نعم لا تحسين لا بأس بحسن كما قال هذا ولا نص من زعم أنه طلب حسن إذا لم يجد خط خطة نعم نعم
صح ما يقال في مسألة
نعم
صح ما يقال في مسألة الصارف عن الوجوب في
نعم
السترة أصح ما يقال في الأحاديث التي تصرف الوجود
ما فهمت كلامك
أقول السترة خارج سترة المصلى الأحاديث كلها تدل على الوجود مع أن القول بالسنية قول الجماهير أصح ما يقال في صرف هذه الأحاديث
أحسن ما تعلق بحسب حديث العباس الصحيحين تحصل من يصلى منها إلى غير جدار ولم يكن سترة أخرى وإلا حديث أنه صلى إلى غير سترة مثل ما تقدم في ضعف لأن في رواية الحجاج بن عطاء ما أعلم في الباب غير حديث ابن عباس نعم
قل حديث هذا رضي الله أحدكم بلا شيء يستره
إذا قلت مو صريح يعني مو صريح في السماح
مثل التخير
في غبر إذا صلى يستره الناس لكن ما فيه يعني صراحة بأن يجوز أن يصلي إلى غير سترة وإن كان قد يشري بعض الإشعار لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى إلى شيء يمنع ما بينه وبين سترة لأجل ترتيب الحكم على السترة
هذا شيخ حفظك الله، لكن الحجة للقائلين بوجوب السترة في هذا.
نعم.
لأن الحجة للقائلين ليست عليهم، لأنه قال إلى غير جدار، نفى الجدار ما نفى الغير، القصد هنا المنفي هو المثبت.
لا مقصود
إنما نفى الجدار ما نفى غيره.
المحتمل لماذا غزوت الأخرى هذا وجه يعني.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة. عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا ولنا كليبة وحمار ترعى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه فلم يؤخرا ولم يزجرا. رواه أحمد والنسائي ولأبي داود معناه. باب ما يقطع الصلاة بمروره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. رواه أحمد وابن ماجه ومسلم وزاد: ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن أبي هريرة. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلاب والكلب والحمار. رواه أحمد وابن ماجه. وعن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرتها، فمر بين يديه عبد الله أو عمر فقال بيده هكذا فرجع، فمرت ابنة أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هن أغلب. رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم فإنما هو شيطان. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان تركع، فدخلت في الصف فلم ينكر علي ذلك أحد. رواه الجماعة. أبواب صلاة التطوع.
أما بعد، هذه الأحاديث ما يتعلق بوضوء بين يدي المصلي، أما حديث الفضل فقد تقدم في الباب السابق وليس فيه صراحة بأن كلب الحمار قريب منه، وليس فيه صراحة بأنه قد وضع سترة أو لم يضع سترة، فهو ليس فيه بيان واضح، وقد يحتج به من يرى عدم وجوب السترة لأن لم يذكر السترة قبل البحث في هذا، وأن هذا عند أهل العلم أنها سنة مؤكدة، ولا حديث الصحيح دالة على أن هو الكلب والحمار يقطع الصلاة، وهي أصح من حديث الفضل وصريحة كما في حديث أبي ذر وأبي هريرة، وهكذا ابن عباس وأبي داود والنسائي وأحد أخرى في الباب، كلها تدل على هذا المعنى، وأن المصلي إذا كان ليس بين يديه مثل آخرة الرحم فإنه يقطع صلاته المرأة الحائض يعني البالغة والحمار والكلب الأسود. أطلق في حديث أبي هريرة وابن مغفل وجماعة، وقيد في حديث أبي ذر في الأسود. قل الشيطان يعني شيطان جنسه، شيطان كل جنس متمرده. وفي هذا من الفوائد أن السنة يضع أمامه سترة مثل أكلة الرحل، تقدم معنى ذلك، وأن المراد ما يقارب الذراع أو إلا قليلا، وأكلة الرحل هي التي هي الخشبة التي يعتمد عليها الراكب خلف ظهره وتكون أمام الرديف، يقال لها أكلة الرحل. فمن كان يشبهها فهو سترة، وهكذا الجدار والعمود والكرسي والسرير وما أشبه الناقة المناقة وأشبه ذلك. هذه السنة. فإن صلى إلى غير الفطر صحت صلاته وترك السنة. وفي حديث ابن عباس ما يدل على أن مرور المرأة الصغيرة لا يقع على الصلاة. وهكذا حديث سلمة كان الرسول صلى الله عليه وسلم منع عبد الله وعمر بن أبي سلمة فرجع. أما زينب كانت جويلة صغيرة فغلبته ومرت فقال لما سلم خاف هن أغلب ولم يقطع صلاته. يدل ذلك على أن الصغيرة تشاهد المرأة. ولعل الحكمة في ذلك والله لا أنهن يغلبن ويكثرن بين الرجل في مصر بيته فلا يقطعن. وحديث سلمة هذا فيه والد محمد بن قيس القاص قال في التقريب انه مجهول فان رواه محمد بن قيس عن ابيه عن ام سلمه وكذا قال السيد الشوكاني رحمه الله. ولكن حديث ابن عباس صحيح في مراه الحائض يعني بالغه كما في حديث عائشه لا يقبل صلاته الحائض الا بخمار يعني بالغه. فالجويله التي الصغيره تغلب قد لا يتيسر منعها كالدابة من الغنم وأشبه ذلك. فجميع الدواب لا تقطع وجميع الناس لا يقطعون ما عدا المرأة فقط وجميع الدواب لا يقطع ما عدا الحمار وكلب الأسود ما سوى لا يقطع لكن يمنع من المرور لأن الماء في المصلى يمنع المرور حتى من الصغار ولو لم يقطع عن الصلاة لكن يمنعهن لأن مرورهم في تشويش.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.